بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يشرع سجود التلاوة عند كل آية سجدة أم أنه مخصوص في الأربعة المواضع سواء كان في الصلاة أو خارجها؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، سجود التلاوة الجمهور أنه يسجد في سائر السجدات المذكورة في المصحف، والصواب أنه يسجد فيما ثبت فيه السجود الأربع السور: صاد والنجم والانشقاق وإقرأ، ما عدا ذلك لم يثبت. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم السجدة وكان يقرأها ألف لام ميم السجدة، يقرأها يوم الجمعة صبح، صلاة الصبح يوم الجمعة في الركعة الأولى كاملة. قال الحافظ: وما علم أو لم يثبت أنه سجد فيها. هذا مما يدل أن السجود يكون فيما ثبت لا فيما ذكر أنها سجدة.
يقول السائل: هل من السنة المزاحمة في الصفوف من الذين ليس لهم مكان ويدخلون في الصف؟
من السنة أن الذي يريد الخير سابق إليه، استبقوا الخيرات، بادروا بالأعمال، لو يعلمون في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن استهموا عليه لاستهموا. أما إذا سبق إليه مستحق له فلا ينبغي مزاحمة الصف بعد امتلائه، إن وجد فجوة دخل، وإن لم يجدوا يزاحمهم هذا غلط، ربما سبب ضررا عليهم ويفوت الخشوع، شدة الزحام يذهب الخشوع، ولا يستطيع الإنسان أن يسجد كما يريد كما يحب، وكذلك أيضا في سائر صلاته، فسابق إلى الصف الأول إن شئته. وأما المزاحمة بعد امتلائه فغلط، وإن لم تجد في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع وكانت كلها ممتلئة فحيث يسر الله لك، لا ضرر ولا ضرار، الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم.
يقول السائل: هل من السنة المعانقة مع المصافحة في التعزية مع أهل الميت؟
ما نعلم لهذا أصلا عند التعزية أنه يتحرى، إلا إن قدم من سفر فعانقه لذلك لقدومه من سفر، أما لقصد التعزية فقط لا يعلم لهذا أصل أنه يعانقه. بقي المصافحة إذا صافحه كونه جاء من قرية أو جاء كذا، فالمصافحة لا بأس أن يصافحه إذا لقيه. وما تراه من مصافحة بعد الصلاة في كل صلاة وهم يتصافحون هذا محدث، لأنهم يعني متواجدون، ليس منهم غريب، وليس منهم من غاب بعض الأيام حتى يلقاه فيصافحه ويسأل عن حاله وما كان من ذلك. هذا والمعانقة من أصلها مشروع أهل القادم، وأصح ما في الباب المصافحة، ولا دليل على تقبيل الرأس، ما أدري من أين جاء هذا، إلا أنه قد جاء من بعضهم أنه كان يقبل رأس والدي بعض كذا، لكن حيث السنة لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل رأسه ولا كان يقبل رأس أحد، ولم يثبت من السنة تقبيل اليد، جاءت فيها أحاديث ضعاف، وفيه بعض الآثار كما في رسالة تقبيل اليد لابن المقري أن فلان بن عيينة قبل يد فلان وفلان، يعني بعضهم، ولا تقبيل الركب ولا تقبيل الأقدام، وهذه بدعة عصرية الآن، يبرك ويقبل القدم، يتلقاه كذا ويبرك ويقبل، هذا غلط يا أخي، هذا يعلم الضعف. وكثير من المسؤولين يعلمون، كثير من المسؤولين كبار المسؤولين يحبون هذا من رعاياهم ومن عساكرهم، ويعتبرهم الاحترام أن يسجد ويقبل قدمه أو يقبل ركبته، ما على هذا دليل.
يقول السائل: هل يشرع أن نأتي ببقية الأذكار التي بعد الصلاة الفريضة بعد صلاة السنة حتى نستطيع أن نصلي السنة بدون أن يحدث تخطي أثناء تقدم بعض الطلاب للدرس
لا بأس، من احتاج أن يصلي ثم يكمل أذكاره لا بأس، إذا نابه شيء يخرج مثلا صلى فاحتاج إلى أن يخرج مباشرة فيقرأ أذكاره وهو في الطريق أو يركع السنة ويكمل بعض أذكاره تداركا، هذا من المحافظة على الأعمال والمداومة عليها، أنه إذا فات محلها وقضاها وداوم عليها هذا أمر مطلوب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فلا يزال تقتضي المداومة. نعم.
يقول السائل: ما حال حديث من نسي أن يسمي الله في أول الطعام فليقل في وسطه أو آخره بسم الله أوله آخره أوله وآخره، فقد سمعنا بعضهم يتكلم فيه
بعض طرقه، أكثر طرقه فيها كلام، لكن رأينا له بعض الطرق صالحة ذكرناه في الأربعين الحسن، لا بأس بهذا الذكر، يعني عائشة وكذا غيرها.
يقول السائل:
يعني وتنبه أنك ما تتعمد، لأن الحديث من نسيه، ولا تعمل ببعض الأشياء الرائية تخالف الدليل، وقد سمعنا من بعضهم يترك التسمية عمدا، قال أنا ما نمسمي حتى أشبع من الأكل ثم أسمي، لماذا يا فلان؟ قال أبغاه يطرش، هذا غلط، فإن الشيطان يتقيأ أو كذا، هذا غلط، هذا مضاد للحديث، هذا ما سيطرش بل يزداد، بمعناه أنك شجعته ورضيت له بالأكل، إنما الذي يعني جاء في الحديث فيما إذا نسي، أما هذه مخالفة ولا يجوز ذلك، يعني ترك التسمية عمدا على الطعام حرام. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يستعمل إبرة لإبطال الرغبة في الزواج مؤقتا؟
غلطان، ما يدري أنها تصير مؤقتة وأن يستمر يصير عنينا وتذهب عنه الرغبة ويحرم الخير والذرية الصالحة، غلطان. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وصبره مأجور عليه وغض بصره، وكذلك أيضا صومه يؤجر، ويدعو الله عز وجل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ومعنى يغنيهم بالزواج، يصير غنيا عن ذلك الاحتياج الذي كان له، شاهد من ذلك هذا خطأ وعدم أخذ بالدليل المذكور. وهل هناك عبارة على هذا الحال؟ ربما توجد في الزمن الماضي مثل هذه في الأدوية العقاقير الموجودة أو الدوية الأدوية الأعشاب، وما كان ذلك ما كانوا يستعملونها، بل جنحوا في بعض المسائل في بعض الغزوات إلى العزل، ولو كان ذلك صالحا لاستعملوه بدل العزل. نعم.
يقول السائل: هل يصلى على قاتل نفسه؟ لأنه من المعلوم أن قاتل نفسه من أهل النار.
وأنت غلطان، أن قاتل نفسه من أهل النار مطلقة إلا إذا استحل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما أن يجزم أنه من أهل النار مطلقا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن صلى عليه، قال: صلوا على صاحبكم لم يصلي عليه، ذلك الذي قتل نفسه دل على أنه مسلم، وقاتل نفسه كقاتل غيره إن كان قتل النفس أشد، لكن من حيث القتل هو قاتل، قتل نفسه، قتل رحمه، قتل غيره، قاتل نفس، قاتل نفس. وأهل العلم في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جزاؤه، ما قال هو من لجهنم، قال جزاؤه، هذا جزاؤه إن الله سبحانه وتعالى عفى عنه فهو عفو كريم، وإن عذبه عذبه بذنبه، ومآله إلى الجنة إن كان من أهل التوحيد. الآية المذكورة على هذا أهل العلم، هداك الله. نعم.
يقول السائل: هل يصلى على المصلي أحيانا وأحيانا يتلاعب بها؟
تارك صلاة، تقدم الجواب عن هذا.
يقول السائل: هل تعاطي الكرسي أو الكتب من أمام المصلي يدخل في النهي عن المرور بين يدي المصلي، أم النهي يكون في الأشياء ذوات الأرواح؟
هذا ما هو مرور، هذا مناولة، ما هو مرور، قال ناولين الخمرة، ناولته وهي خارج وهو داخل، ولم يكن دخل، إن تكن دخلت فهذه مناولة وليس بمرور. ومع ذلك يشوش على المصلي، لا تشوش على المصلي فقط من هذا الباب، أما أن إذا ما ناول هذا يقطع صلاته لا. نعم.
يقول السائل: شخص أجرى عملية زراعة كبد في الخارج بمبلغ كبير جدا في الهند، وكان السبب تلف الكبد وتناوله للقاتي وإهماله صحته، وبعد العملية عاد يخزن بحجة أن زوجته وابنه الذي عمره 13 سنة يعانده، وأضف إلى ذلك أنه إن خزن ستسوء حالته من جديد وتتلف الكبد وربما يموت، على أساس أنه بعد العملية يستعمل علاجا خاصا لتقوية مناعته مدى حياته، علما أن الدكتور حذره من القات.
القات محرم لهذا أو لغيره، فهو مضر، أضراره كثيرة. أما هذا فيتأكد في حقه إن كان يؤدي به إلى الضرر المذكور أو بعض الضرر المذكور، يتأكد في حقه ترك ذلك، ويكون آثما إذا خزن أشد، وربما أنه تسبب في قتل نفسه، تسبب في قتل نفسه. نعم.
يقول السائل: ما حكم استعمال الآنية المطلية بالذهب اليسير جدا؟
إذا علم أنه ذهب أو مموه ومغطى ومطلي بالذهب قل أو كثر، يعني هذا مثلا لو هي مطلية من الذهب خارجا في فمها وكذا، هذه في آنية ذهب يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرب في آنية الذهب ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الآخرة، لكم في الآخرة ولهم في الدنيا. قل أو كثر، إذا علم أنه ذهب هذا الإناء، ملعقة أو غير، حتى الملعقة لو هي مموهة، فإن الكفار الآن يأكلون في الذهب والفضة كلهم، كل الأثرياء منهم، حتى قالوا إن بعض الرؤساء ذهب إلى بعض الدول وقدموا لهم ملاعق ذهب، وعلقوا على واحد منهم أنه قال: هذه تحتاج أن تأكل بها وتطرحها في الجيب، يعني أنها كذا مبلغ. الشاهد أنهم يقدمون لهم ولا يجهلون الحكم أنه ما يجوز، يقدمون لهم يأكلون بآنية الذهب، ملاعق بالذهب وصحون ذهب أو مموهة بالذهب، لا يجوز ذلك الأحاديث المذكورة. فالشاهد أن القول بأنه لا بأس أن يأكل في آنية الذهب أو مطلية بالذهب وهو قليل فيها فيه نظر. بقي ما إذا كان الإناء انكسر فخيطوا ذلك الموطن بفضة أو ذهب، ما في مانع، في حديث الشعب في الإناء ذلك أنه شعب وانكسر فكان فيه سلسلة من ذهب أو خيط خياط، فلا بأس أن يشرب فيه، أن يؤكل فيه إذا كان فيه خياط أو شيء، يعني يلم ذلك الكسر في الإناء بخياط ذهب أو خياط فضة. هذا الذي يحمل عليه إذا وجدت فتوى في هذا، على هذا المعنى، على خياط لا، أما التمويه وكونه مطلب الذهب كله ذهب صافي فعلا ومن الداخل غير ذهب ومن فوق خارج ذهب، هذا فيه نوع من الذهب ما يجوز الشرب فيه.
يقول السائل: هل الأذكار التي تقال بعد الصلاة المفروضة تقال أيضا بعد الصلاة النافلة؟
لا، معقبات لا يخيب قائلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة، أو قال 34 تكبيرة. قوله دبر كل صلاة مكتوبة يفيد أن هذا من أذكار الصلوات المكتوبات، وذكر الله مطلوب في سائر الأوقات، لكن تحري هذه الأذكار بعد النوافل ما هو من السنة، إنما بعد الفرائض في الحديث المذكور في الصحيح. نعم. هذا سؤال عن حديث لمن صلى علي حين يصبح حين يمسي عشرا حلت له شفاعتي. الضعيفة 5788 ضعيف في الضعيفة، مذكور في الضعيفة للألباني رحمه الله بالرقم الذي سمعته.